فيك تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة ما أحب أن أتحدث فيه هذا اليوم هو موضوع قد يكون قديما وتحدث فيه أناس كثر، ولكني أحببت أن أتحدث فيه إعذارا إلى الله عز وجل، إعذارا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إعذارا إلى كل الأمة وإلى كل ما يحدث في أمتنا الحبيبة من مآس، من أطراح ومن أفراح، ولا أظن أن في الأمة أفراح. نخرج من كبوة إلى كبوة، ومن ألم إلى ألم أشد، نخرج من مأساة إلى مأساة أخرى، وكأنما كتب علينا في زماننا هذا أن نعيش كل هذه المآسي. نعم، من أعمالنا كتب علينا، نعم بإرادتنا أصبحنا نعيش في هذه المآسي، وبإرادتنا يمكن أن نخرج من هذه المآسي. نصر الله عز وجل آت، ولكن على من يتنزل نصر الله؟ إذا كنا فعلا نستحق أن يتنزل علينا نصر الله فسيتنزل علينا نصر الله، أما إذا لم يتنزل علينا نصر الله فلا يظن أحد أن الله عز وجل حجب النصر ونحن نستحقه إطلاقا. لا يمكن، سنن الله عز وجل في الأرض في الكون تسير ولا يعطلها أحد. خرجنا سنة 2006، حدثت الإساءة من الدنماركيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من 2006 إلى 2008 لم تنقطع الإساءات، كانت البداية بسلمان رشدي في أوائل الثمانينات وفي كتابه آيات شيطانية، وتتوالى الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مأساة. الإساءات إلى الإسلام تحديدا، وهناك فرق بين أن تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن تسيء إلى الإسلام. الإساءات إلى الإسلام من 11 سبتمبر 1999، وقبل ذلك بكثير، ولكنها اشتدت في هذه الفترة، وأصبح الإرهاب والقتل والدم مرتبط بالمسلمين وبالإسلام إلى الآن. ثم الإساءات إلى القرآن الكريم ابتداء من الفيلم الهولندي الذي كان مخرجه قتل بعد أن أخرج هذا الفيلم، وكان يكتب الآيات القرآنية على جسد النساء العاريات، إساءة إلى القرآن، إساءة إلى الإسلام، إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توالت. وفي جانب آخر نجد المأساة الوطنية، المأساة القومية. ما حدث في أفغانستان، ما حدث في العراق، ما يحدث الآن في فلسطين، ما يحدث الآن في غزة في الوقت القريب، كنا نرجو حكامنا ونرجو سادتنا أن يفكوا الحصار عن غزة. الآن ألهينا عن الحصار بالدماء، بالأطفال التي تموت تحت القصف الصهيوني في غزة، ألهينا عن هذه بأفراح وهمية بكرة القدم، وحاولنا، بل انشغل كثير من الناس هذا الأسبوع عما يحدث في فلسطين وعما يحدث في الدنمارك وعما يحدث في أمريكا وعما يحدث في هولندا من إساءات للإسلام ولرسول الله وللمسلمين، ومن قتل للمسلمين في غزة، للأطفال في غزة، ما يحدث من محرقة جديدة للمسلمين في غزة. ألهينا بقضية عصام الحضري والهروب الكبير والهروب الصغير وقصص وهمية، ويعني أحصيت ما كتب عن قضية عصام الحضري وهروب عصام الحضري في الصحف المصرية وفي الإعلام المصري، ما كتب عن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعلام في الصحافة وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الإساءة إلى رسول الله، لا تشكل 10% مما كتب عن عصام الحضري وهروبه الكبير. الاستنكار والشجب، حتى ما فيش أكتر من كده، ما كتب عن المذابح والمحرقة التي تحدث الآن في غزة وما تناولته وسائل الإعلام العربية المصرية تحديدا مقروءة ومسموعة ومرئية عن غزة، لا يمثل 10% مما كتب عن عصام الحضري والهروب الكبير. النهاردة بتكلم عن المقاطعة، بتكلم عن دورنا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتكلم عن دورنا في نصرة إخواننا في غزة، بتكلم عن دورنا الفعلي والإيجابي، بتكلم عن دور الشعوب. ما بتكلمش عن الحكام ولا الحكومات ولا الدول، بتكلم علينا إحنا عباد الله. الحكام والحكومات والدول قل عليهم السلام، رحم الله فيصل بن عبد العزيز، رحم الله زايد النهيان. والله لو كان بيننا هذان الرجلان أظن لتغير شكل الوطن العربي وشكل الوطن الإسلامي. لا يمكن أن يكون بيننا فيصل وزايد ولا يقطع البترول عمن يسب رسول الله، عمن يسيء إلى رسول الله. لا يمكن أن يكون بيننا فيصل وزايد، وتطرق غزة تستباح وتقتل ويذبح وتقطع أطفالها، لا يمكن أن يكونوا بيننا ويسكتوا على هذا الأمر. لا يمكن أن يكون بيننا فيصل وزايد رحمهما الله ويكون هذا حالنا أبدا. الشهامة في القلوب كانت، والمروءة في القلوب كانت، والرجولة في السلوك كانت. لا أتحدث عن الحكام وعن الشعوب، لا أتحدث عن الحكام والحكومات والدول، فحديثنا معهم يوم القيامة، حديثنا معهم لما نقف نحن وإياهم بين يدي الله ورسوله. يلح علي بيت شعر قالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالته السيدة عائشة أم المؤمنين، ولا أقصد به شيخا شيئا فردا، لا أقصد به شيخا، لا أقصد به رجلا، لا أقصد به أحدا من الناس، ولكني أشير به إلى أجيال، أقصد به أجيال تعيش وأجيال ذهبت. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقين في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقين في خلف كجلد الأجرب. حقا نحن الآن في هذا الخلف، نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ويستعملنا لنصرة دينه ولا يستبدلنا، فإن الله عز وجل إذا وكل أمرا إلى قوم وفشلوا فيه ولم يقوموا به استبدلهم الله عز وجل بقوم خير منهم، فنسأل الله عز وجل ألا يستبدلنا. بتكلم عن المقاطعة، هو ده دورنا يا جماعة. الحكام والحكومات كنت أتمنى وأرجو إن كانوا يقوموا بدورهم، وكان دور بسيط جدا جدا جدا. رحم الله شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كان أول من تحدث عن هذه المقاطعة لما حدث الغزو الروسي إلى أفغانستان، وكانت البضائع الروسية تملأ الوطن العربي. كان أول من تكلم عن المقاطعة، مقاطعة المنتجات الروسية، مقاطعة أي منتج لأي عدو للمسلمين. رحم الله شيخنا الشيخ محمد الغزالي، تكلم وقال: للحكام أدوار وللشعوب أدوار. تحدث عن دور للحكام، لماذا لا يقطع البترول الذي تعدى سعر البرميل الآن إلى فوق $100؟ لماذا لا يقطع البترول؟ عمن يسيئون إلى رسول الله؟ عمن يسيئون إلى الإسلام؟ عمن يقتلون المسلمين؟ لماذا لا يقطع البترول عمن يعرقلون قرارات إدانة لعدوان الصهاينة واليهود على إخواننا؟ لماذا لا يقطع البترول عن كل من عادى العرب والمسلمين؟ لماذا لا ننسحب من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن؟ كانت مهزلة بالأمس وهم يناقشون قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم يصدروا ولم يستطيعوا أن يصدروا قرارا بالإدانة، لأن أمريكا وحلفائها منعوا هذا الأمر. لماذا لا ينسحب العرب من هذه الأمم المتحدة، من مجلس الأمن؟ لماذا لا ينسحبوا ويكتفوا بجامعتهم العربية؟ لماذا لا تقطع العلاقات؟ رحم الله فيصل وزايد وأسكنهما الله عز وجل فسيح جناته. لا أتحدث عن الحكومات، لكني أتحدث عن الشعوب. دورنا الأساسي هو أمر نملكه في أيدينا، المقاطعة، المقاطعة والحرب الاقتصادية. هيجي علينا يوم يا جماعة هنحاصر اقتصاديا، حوصرت العراق اقتصاديا، حوصرت السودان اقتصاديا، حوصرت ليبيا اقتصاديا، الآن تحاصر إيران اقتصاديا، سوريا محاصرة حصارا جزئيا اقتصاديا. هيجي يوم وهتحاصر مصر اقتصاديا، هيجي يوم وهتحاصر السعودية اقتصاديا. يا ترى احنا عندنا استعداد ان احنا نخوض هذه الحرب؟ انا ارفض بشدة كل انواع العنف، كل صور الدم، كل صور القتل، ارفضها بشدة الا اذا كان بامر من ولي الامر، الا اذا كان بطلب من الحاكم، من الرئيس، من الملك. اما ان كل واحد فينا يروح يفجر مش عارف ايه ويكسر ايه ويحرق ايه، ارفض هذا بشدة. حتى لو كل واحد، لو كل مجموعة 100 واحد و1000 واحد اجتمعوا وعملوا لهم امير وقرروا ان هم يسمعوا كلام الامير، ده كلام فارغ وليس من الاسلام في شيء، وارفضه بشدة. قرار الحرب، قرار الدم، قرار الحرق، قرار العنف لا يصدره إلا ولي الأمر. فأرفض كل هذه الصور. ولكن إحنا دورنا إيه؟ وأظن إن إحنا جربنا المقاطعة الاقتصادية، جربنا المقاطعة الاقتصادية مع الدنماركيين، جربنا المقاطعة الاقتصادية مع الأمريكان ومع اليهود، وشفنا هم كانوا بيئنوا قد إيه. المقاطعة الاقتصادية دلوقتي ده وقتها جدا جدا جدا. انا بتكلمش عن المقاطعة الاقتصادية للدنمارك بس، ما بتكلمش عن المقاطعة الاقتصادية لامريكا بس، ما بتكلمش عن المقاطعة الاقتصادية لليهود بس، انا بتكلم عن حرب اقتصادية احنا بنخوضها والشعوب هي اللي بتخوضها مش الحكومات. ويوم ما بيحصروا الشعوب، يوم ما بيحصروا نظام من الانظمة اقتصاديا، مش النظام اللي بيعاني، لا ده اللي بيعاني معاناة شديدة هم الشعب. عشان ما تبقاش حروب إبادة بأسلحة محرمة، بيستخدموا الآن الحرب الاقتصادية كسلاح إبادة كامل. وشفنا العراق، عارفين العراق في مدة حصار اقتصادي اقتربت من تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات، عارفين مات كم طفل عراقي؟ ماتوا من الجوع ومن الأدوية اللي مش موجودة ومن اللبن اللي مش موجود. 4 مليون طفل وكسر، 4 مليون وشوية، 4 مليون طفل عراقي مسلمين بيوحدوا الله عز وجل ماتوا أطفال. أنا بتكلمش عن ناس الكبار، 10 سنين قتل أهل العراق. مش هتكلم على إن حاكم هو السبب ولا مش هو السبب، يروحوا يقتلوه ولا يروحوا يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن بنتكلم في حرب إبادة لشعب. 4 مليون طفل عراقي يموتوا عشان مش لاقيين أدوية ومش لاقيين علاج ومش لاقيين لبن. الأمم المتحدة، مجلس الأمن هو اللي اتخذ قرار الحصار الاقتصادي. كم طفل سوداني وكم شيخ وكم عجوز سوداني ماتوا بسبب الحصار الاقتصادي اللي مازال مفروض الى الان على السودان. دي حروب إبادة هم بيخوضوها وبيعملوها، واحنا للأسف الشديد اما نيجي نتكلم على ان احنا كشعوب من حقنا ان احنا نخوض ونقود حرب اقتصادية، يخرج الطابور الخامس، يخرج المرجفون في المدينة يخرج المنافقون من جحورهم. ما تفيد الحرب الاقتصادية؟ تفيد بإيه المقاطعة؟ إيه دليلكم على مشروعية المقاطعة؟ المقاطعة دي بدعة، المقاطعة دي إحنا بنضر نفسنا وبنضر اقتصادنا، والعمال اللي بيشتغلوا المسلمين في المصانع، والاستثمارات الإسلامية اللي في المصانع. عملولنا مصانع إيه؟ عملولنا مصانع لبان، عملولنا مصانع مصاصات، عملولنا مصانع مياه غازية. محدش فيهم عمل مصنع أسلحة، محدش فيهم عمل مصنع أدوية، محدش فيهم عمل مصنع سيارات ولا صناعات ثقيلة. لا، أصبحنا مجتمع استهلاكي بحت. كل واحد بيدخل أي سوبر ماركت شوفوا بيصرف قد إيه في اليوم ولا في الأسبوع. في حاجات نقدر نستغنى عنها، محدش يقول لي الدنيا غالية. الدنيا غالية، أوفر في إنما أقدر أستغني عن حاجات كتيرة. مفيش داعي أشتري كياس بطاطس محمرة، مفيش داعي إن أنا أشتري لبان ومستكة، مفيش داعي إن أنا أشتري مصاصات وشوكولاتة. الاستثمارات اللي بيستثمروها عندنا حاجات كلها بياخدوا فلوسنا من جيوبنا. الحرب الاقتصادية حرب مشروعة، وهو ده سلاحنا، وهو ده سلاح الشعوب التي لا تملك من قرارها إلا قوتها، إلا أكلها. سلاح الشعوب اللي ملهاش حول ولا قوة مع حكامها ومع حكومتها. الحرب الاقتصادية والمقاطعة. وأظن كلنا شفنا اللي حصل لما حدثت الإساءة للرسول في الدنمارك في المرة الأولى. السوبر ماركت الكبيرة كنت ببقى في منتهى السعادة لما بدخل ألاقيهم شايلين المنتجات الدنماركية من على الأرفف بتاعتهم. الغرب وأعداء الإسلام عارفين كويس جدا إن العرب، إن المسلمين نفسهم قصير. هيقطعونا شهر، شهرين، سنة، سنتين، وبعد كده هيتعبوا وهيرجعوا يشتروا منتجاتنا، وهنرجع نشتم نبيهم، وهنرجع نحتل أرضهم وناخد بترولهم وناخد ثرواتهم، ومش هيعملوا حاجة تاني. العرب بيقولوا كلمة في نشوة في نخوة وبعد كده بينسوها، لكن المسلمين العابدين لربهم، لربهم عز وجل، لا. حرب الاقتصادية أنا بنظر إليها نظرة عقائدية، بنظر إليها نظرة ولاء وبراء، بنظر إليها مسألة عقيدة. إننا أحارب أعدائي دي مسألة، وإننا أوالي أعدائي دي مسألة. حرب الاقتصادية والمقاطعة ما هيش بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم خاض حرب اقتصادية قبل ما يخوض حرب عسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السلاح الاقتصادي قبل ما يستخدم السلاح العسكري. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السلاح الاقتصادي لما ما كانش عنده سلاح عسكري، ولما بقى عنده سلاح عسكري برضه ما استغناش عن السلاح الاقتصادي. كل السرايا اللي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج السرايا قبل غزوة بدر. ليه؟ علشان يحتل مكة؟ علشان يحرر مكة؟ علشان يحرر المدينة؟ عشان يحرر أرض مستعمرة؟ علشان يرفع البؤس والقتل عن قبيلة مسلمة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل الحروب، كل المعارك، كل السرايا التي خاضها المسلمون قبل غزوة بدر كانت اقتصادية. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجها علشان تستولي على القوافل، علشان تمنع تجارة قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج السرايا تعترض عير قريش في طريقها إلى الشام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينفذ وبيخوض حصار اقتصادي لقريش، بس الطريقة
مختلفة شوية عن اللي موجودة في زماننا. كان لا والله مش مختلفة، ده هي هياها. هم مش بيحاصروا مجالنا الجوي وبيمنعوا انتقال البضاعة إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطوط التجارة بين مكة والشام وبين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع قريش قبل غزوة بدر من رحلة الشتاء ومن رحلة الصيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل هذه السرايا علشان قريش تفضل جواها ويحصرهم اقتصاديا، ونجح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نجاح عظيم، لدرجة ان غزوة بدر نفسها كانت هي معركة اقتصادية، ما كانتش معركة عسكرية في البداية. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج خروج اقتصادي مش خروج عسكري، خرج علشان يستولي على قافلة قريش، خرج النبي صلى الله عليه وسلم علشان يستولي على أموال قريش علشان ياخد قافلة أبو سفيان. لما نجح أبو سفيان في الهروب بالقافلة بتاعته، تحولت المعركة من معركة اقتصادية إلى معركة عسكرية. قريش خرجوا ليه؟ خرجوا علشان يحموا القافلة بتاعتهم، خرجوا علشان يفكوا الحصار، خرجوا علشان محمد صلى الله عليه وسلم ما يستولاش على القوافل على القافلة بتاعتهم. ولما نجت القافلة تحول الدفاع الاقتصادي إلى حرب عسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم بيجمدوا أموالنا، مش هم بيجمدوا أموالنا ويستولوا على استثماراتنا كنوع من أنواع الحروب الاقتصادية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. ده أول دليل على مشروعية هذه الحرب الاقتصادية وعلى هذه المقاطعة لمنتجات هؤلاء الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم كل الحروب زي ما قلت قبله، كل السرايا قبل بدر كانت سرايا اقتصادية علشان يمنع ويقطع الطريق ويحاصر قريش جوه ديارهم وما يبقاش ليهم رحلات. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة المنورة، وأول احتكاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كان احتكاك اقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها أو من أوائل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد النبوي، كان بيختار سوق للمسلمين. كان في سوق بنو قينقاع. بنو قينقاع أول قبيلة يهودية أخرجت من المدينة، وكانوا هم التجار، كانوا هم أصحاب المال وأصحاب التجارة وأصحاب الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها مع المسجد كان إنشاء السوق. دور على مكان في المدينة، زي ما النبي ربنا عز وجل أرشده وأمر القصواء الناقة إن هي تدور على مكان للمسجد، والقصواء اختارت مكان المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيبنوا المسجد يقول لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع: هيا بنا نختار مكانا لسوق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم اختار منطقة المناخة في المدينة المنورة سوقا للمسلمين، وما كانش في المدينة المنورة سوق غير سوق بني قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم اختار سوق للمدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج بنو قينقاع من المدينة ما حصلتش هزة اقتصادية، لأن بني قينقاع خرجوا بعد غزوة بدر من المدينة المنورة، أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بالاقتصاد بتاع المدينة المنورة، ما حصلش اهتزاز، ما حصلش رجة، ما حصلش حصار اقتصادي للمدينة المنورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابه وكان مجهز سوق للمدينة المنورة. أيوة كان سوق فقير، كان منتجات المسلمين منتجات فقيرة جدا، وكان سوق تعبان، وكان بنو قينقاع بيحاولوا ان هم يفسدوا سوق المدينة افساد شديد بان هم يرخصوا اسعارهم ويجيبوا اسعار مواد وخامات على اعلى جودة، ويغروا الاهل المدينة بصناعات وبمنتجات رائعة. وكان سوق المسلمين هو اللي كان فيه الحاجات البسيطة والحاجات الرخيصة والحاجات الرديئة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشتري إلا من سوق المسلمين من سوق المناخة. لما بنو قينقاع خرجوا من المدينة المنورة المسلمين وجدوا سوق، كان سوق المناخة هو مجال بيتدرب فيه المسلمين، بيتدرب فيه التجار بتوع المسلمين. وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أول من باعوا في سوق المدينة في سوق المناخة، وقبلهم سيدنا سعد بن الربيع. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه يبيع في سوق المناخة، وكان من أكبر تجار السوق في بني قينقاع. فلما علم أو لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار سوقا للمدينة، سيدنا سعد بن الربيع قال والله لأكونن أول من يبيع ويشتري وإن خسرت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل ربح البيع يا سعد بن الربيع، بل ربح البيع يا سعد بن الربيع، والله لن يخزيك الله ولن تكسد في سوقنا. دي حرب اقتصادية بيخضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد اليهود. سمامة بن أسال الحنفي من بني حنيفة، كان سيد بني حنيفة. سمامة بن أسال النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام في سرية استطلاع حوالين المدينة، فوجدوا سمامة بن أسال في قول إن هو بيصطاد، في قول إن هو كان رايح يعمل عمرة، وجدوه قريبا من المدينة فأسروه، خدوه أسير. وثمامة بن أسال هو سيد بني حنيفة، بني حنيفة اللي هي المنطقة اللي فيها وادي حنيفة الآن في نجد منطقة الرياض وهذه المناطق القريبة من وادي حنيفة، كان هو بني سيد بني حنيفة. وبني حنيفة دول هم اللي خرج فيهم مسيلمة الكذاب واللي كان ضمن حروب الردة. سيدنا علي وسيدنا الزبير أسروا ثمامة ابن أسال الحنفي وربطوه، جابوه للرسول صلى الله عليه وسلم وربطوه في سارية من سواري المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويتكلم معاه، يا ثمامة أنا رسول الله أدعو إلى كذا وكذا وكذا وأدعو إلى الإسلام. وثمامة ابن أسال يعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة وهو أسير لكنه سيد بني حنيفة عنده عز ومجد وكرامة، ثمامة بن أسال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا ثمامة اسلم تسلم. فيقول له ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل ذو دم وإن تعفو تعفو عن كريم. يا ده الكلام ده خطير جدا، ده ثمامة بن أسال بيعمل حاجتين، النبي بيقول له اسلم تسلم يا ثمامة، ثمامة بن أسال بيعمل حاجتين، بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد إن تقتل تقتل ذو دم، يعني لو هتقتلني أنا ورايا ناس ياخدوا بدم وياخدوا بطاري وهيقتلوا اللي هيقتلني، ده بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذو دم وإن تعفو تعفو عن كريم. تانية دي بقى بيرشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقدم رشوة للحبيب صلى الله عليه وسلم، بيقول له لو عفوت عني لا ده هتلاقيني كريم جدا وهعوضك وهديلك وهتلاقي مني ما لا تجده. بيهدد النبي وفي نفس الوقت بيمني النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث أيام كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الصبح ويمر عليه المساء، يا ثمامة اسلم تسلم، يا محمد إن تقتل تقتل ذو دم وإن تعفو تعفو عن كريم. ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا ثمامة، فيطلقوا ثمامة بن أثال. يخرج ثمامة ويصل إلى ذي الحليفة فيجد هناك علي بن أبي طالب يرعى إبل الصدقة. أأنت الذي أسرتني؟ نعم. حدثني عن هذا الرجل. رسول الله؟ أجل حدثني عنه. فيحدثه علي، يقول ثمامة يا علي ما يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ فيتهلل وجه علي ويقوم يعانق ثمامة، يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل على رسول الله يبايعه على الإسلام. يغتسل ثمامة ويشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله، ويعود مرة أخرى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد ينظر إليه النبي، والله لقد جاءنا ثمامة بوجه غير الذي ذهب به. يدخل ثمامة: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله، كانت بلادك أبغض بلاد الأرض إلي، وكان دينك أبغض الأديان إلي، وكان وجهك أبغض الوجوه إلي، والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن بلادك لأحب البلاد إلي، وإن دينك لأحب الأديان إلي، وإن وجهك لأحب الوجوه إلي. يا رسول الله مرني. فيقول النبي: عد إلى ديارك وادعو إلى دين الله يا ثمامة. يقول ثمامة: يا رسول الله، كنت قد خرجت للعمرة، أأتمها؟ فيقول له النبي: أجل، أتم عمرتك يا ثمامة على دين الله. يخرج ثمامة ويذهب إلى مكة ويعتمر على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراه أهل قريش: يا ثمامة، أصبأت؟ لا والله ما صبوت، ولكني أسلمت على دين محمد. كانت قريش ما تقدرش تأذي ثمامة بن أثال لسبب واحد: إن وادي حنيفة كان هو مزارع الحنطة والقمح والشعير والطعام لقريش. كانت كل أطعمة قريش والطعام الأساسي لقريش كان بيجي من بني حنيفة. فهم عارفين كويس إن هم لو قتلوا ثمامة بن أثال ولا أزوه، إيه اللي هيحصل؟ بنو حنيفة هيغضبوا لسيدهم حتى وإن كان مسلما. أبسط حاجة يعملوها هيمنعوا الحنطة، القمح والشعير والحبوب عن قريش. ثمامة يأخذوا يعيبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ثمامة: والله لولا حرمة البيت لفعلت وفعلت. ما لهمش هيعمل ايه؟ ولا ترين يا قريش ما يكون من ثمامة بن أثال. يعود ثمامة بن أثال إلى بني حنيفة وكان سيدا مطاعا: أيها الناس، إني قد اتبعت محمد. ويدعو إلى الإسلام ويسلم بني حنيفة عن بكرة أبيهم. أول حاجة، أول قرار يتخذ ثمامة بن أثال: طعامكم علي حرام، وكلامكم علي حرام، ونساؤكم علي حرام. إن خرجت من بني حنيفة حبة حنطة إلى قريش حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرب اقتصادية. سيدنا ثمامة بن أثال يحاصر قريش اقتصاديا ويقاطع قريش اقتصاديا. قريش تجوع وتمنع الطعام ويمنع الطعام عن قريش وعن مكة. قريش لما تجوع ويقرصها الجوع يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما علمناك قاطعا للرحم، جاعت أرحامك وجاعت العيال، هلا أمرت ثمامة أن يرسل لنا الطعام؟ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب إلى ثمامة بن أثال: يا ثمامة، رسول الله يأمرك أن ترسل الحنطة إلى قريش. فيرسل ثمامة الحنطة إلى قريش ويرسل معها مع الرسول الذي يذهب بأول شوال قمح لقريش: لتعلموا أني ما أرسلت إليكم إلا بأمر رسول الله. دي مقاطعة ولا مش مقاطعة؟ لما فتحت مكة ونزلت سورة براءة ونزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركين كانوا بييجوا المسجد الحرام علشان حاجتين: علشان يعتمروا ويحجوا ويعبدوا أصنامهم، وعلشان التجارة، علشان يكسبوا ويبيعوا ويشتروا. المسلمين في مكة اشتكوا لرسول الله: طب يا رسول الله، هو ما عادش لهم أصنام وهدمنا الأصنام وفتحت مكة، المشكلة هتبقى عندنا يا رسول الله الفقر. المشركين ده بيجوا بالتجارة من كل حتة والدنيا بتبقى رخيصة والتجارة وكل حاجة، اقتصاد، اقتصاد ضخم جدا جدا جدا، الفقر يا رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم ما يردش عليهم، لكن ربنا عز وجل هو اللي هيرد عليهم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. خايفين الفقر؟ لا، المشركين ما يقربوش إلى مكة لا بتجارة ولا بغير تجارة، لو خايفين من الفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء الله سوف يغنيكم، أما إن لم يشاء فلن يغنيكم. الأمر إلى الله، الرزق إلى الله، الاقتصاد إلى الله عز وجل. إن الله عليم حكيم، إن الله عليم بما يصدر من أوامر، حكيم فيما يعلم من نتائج. دي مقاطعة ولا مش مقاطعة؟ ربنا عز وجل يأمر المسلمين بأن يمنعوا المشركين أن هم يدخلوا ببضائعهم. دي قضية تانية خالص يا جماعة. ربنا عز وجل بيربي المسلمين وبيعلمهم أن أنتوا لازم تعتمدوا على أنفسكم، على أنفسكم، وتعتمدوا على تجارتكم، وتعتمدوا على مصانعكم، وتعتمدوا على أن طعامكم يبقى من صنعة إيديكم، عشان قراركم يبقى من دماغكم، من عزكم ومن مجدكم. دي حرب اقتصادية ولا لا؟ دي مقاطعة ولا لا؟ المقاطعة واجبة على كل مسلم، واجبة. ومن لا يقاطع منتجات أعداء المسلمين يأثم إثما عظيما. من يشتري منتجا لعدو من أعداء المسلمين يأثم إثما عظيما. في فرق يا جماعة بين العداء الخفي والعداء المعلن. التبجح في معاداة المسلمين، أنا ما بتكلمش على المقاطعة لأعداء المسلمين الأخفياء، أنا بتكلم عن المقاطعة للي تبجحوا وأعلنوا العداء السافر. بتكلم على مقاطعة كل من أساء إلى رسول الله وإلى الإسلام، بتكلم على مقاطعة كل من سفك دماء المسلمين، بتكلم على كل من عاون ووفر الغطاء العسكري والغطاء السياسي والمشروعية الدولية لسفك دم المسلمين. بتكلم عن الدنمارك، بتكلم عن اليهود، بتكلم عن الأمريكان، بتكلم على امبراطوريات الشر. مش احنا محاور الشر، مش احنا المسلمين امبراطوريات الشر. اول من زرع الشر في هذه الارض الحروب الصليبية، الحروب الصليبية اللي قتل فيها 11 مليون مسلم، 11 مليون مسلم في وقت كان عدد المسلمين لا يصل ابدا الى 50 مليون. قتل أكثر من ربع المسلمين في الحروب الصليبية. هو ده الإرهاب. الإرهاب لما زرع، زرع بيد قساوسة، زرع على رأس صليب. الإرهاب لم تكن أبدا هناك حروب إسلامية تقتل أطفال. الغرب، الغرب النصراني لما دخل إلى بيت المقدس كانت دماء المسلمين في بيت المقدس، في باحة بيت المقدس إلى ركب الخيل، الدم تجلط وبقت الخيل مش عارفة تمشي في بيت المقدس بسبب دماء المسلمين. لا، مش إحنا، مش إحنا الإرهابيين، مش إحنا المتطرفين، هم الإرهابيين، هم المتطرفين. حرب النبي صلى الله عليه وسلم كانت حروب اقتصادية. أبو بصير وأبو جندل بن سهيل بن عمرو لما صلح الحديبية اتعمل، أبو بصير عارفين قصته وحكيت قصته أظن في زمان العزة في رمضان. أبو بصير جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارا من قريش مسلما، فقريش أرسلت إلى رسول الله
بناء على صلح الحديبية وعلى بنود صلح الحديبية ابعت لنا أبو بصير. من جاءك من أتى إليك مسلما ترده إليه، رد إلى أبو بصير. أبو بصير عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، لا أملك لك من أمري شيء، من أمرك شيء. الحلف، الصلح، المعاهدة بيننا وبيننا. أبو بصير: سمعت وأطعت يا رسول الله. بعد جدال: يا رسول الله، أتردهم إلي؟ يفتنونني عن ديني؟ نعم، هذا هو الصلح. وانت عارف الصلح ده، لما أتيت إلينا يا سيدنا عمر، لما أتيت قدمت وتعلم أن رسول الله لا يخلف عهدا. ده عمر هو اللي بيقنع أبو بصير. أبو بصير يستسلم ويرجع مع الاثنين القرشيين، يجوا عند ذي الحليفة، عند أبيار علي، وقاعدين بالليل ومكبل بالقيود. سيدنا أبو بصير ينظر إلى سيف القرشي: من أي البلاد هذا السيف؟ هذا من تهامة، ما أظنه سيفا قويا، ما أظنه حادا، لا إنه كذا. وكانت العرب دايما في حواراتهم وبجلسات الثمر بتاعتهم، إذا كانوا محترمين ورجالة، بيتكلموا بقى في السيوف وفي الرماح وفي الخيل وفي أدوات الحرب. لا، ده قتلت به وفعلت به كذا وكذا وكذا. فيقول الرجل، فيقول أبو بصير: ما أظنه حادا، هل تستطيع أن تقطع به هذه الصخرة؟ نعم. القرشي يقوم ويضرب الصخرة بالسيف، تنفلق الصخرة. فيقول أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، ما أظنها لحدة السيف، ولكنها لقوة ذراعك. بيغري شوية، فيقول الرجل: والله إن ذراعي لقوي، ولكنه سيف شديد، أتجربه أنت بذراعك الضعيف؟ أعطني إياه. يفكه القرشي ويدي السيف لأبو بصير. أبو بصير يمسك السيف، وبدل ما يضرب الصخرة يضرب رقبة القرشي. أي والله إنه لسيف حاد. وينطلق وراء القرش الآخر. القرش الثاني يعدو إلى رسول الله، يدخل على رسول الله وهو مفزع. سيدنا أبو بصير يدخل على النبي وفي إيده السيف بيقطر دم: يا رسول الله، والله ما أخفرت ذمتك، سلمتني إليهم وخرجت من المدينة ولا أعود إليهم. فيقول النبي: لا تجاورني في مدينتي، أخرج إلى ديار الله، إلى أرض الله. يخرج سيدنا أبو بصير ويذهب إلى مدينة اسمها العيص، قريبة من ينبع. والمدينة دي على طريق التجارة بين قريش وبين الشام. ده بعد صلح الحديبية. أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ومجموعة من المستضعفين في مكة يسمعوا باللي حصل مع أبو بصير، يطلعوا ويروحوا يقعدوا مع أبو بصير، وتتشكل دولة مسلمة بقيادة أبو بصير في مدينة العيص، تمنع كل مهمتها اللي كانت بتعملها، إنها ما تترك قافلة لقريش إلا وتتعرض لها، يا إما ترجعها مكة، يا إما يستولوا عليها، يا إما ترجعها إلى الشام. قطعوا طريق التجارة وحاصروا قريش، وأصبحت حرب اقتصادية طاحنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لأبو بصير الحرب الاقتصادية دي بدعة، ما قالوش الكلام ده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى يرسل أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عاوزين نعدل هذا البند في اتفاقية في صلح الحديبية، لا هننزل عليه، اللي يجيلك مسلم من عندنا خليه عندك، مش عاوزينه، بس ما يقطعش الطريق على تجارتنا، وما يقطعش الطريق على اقتصادنا. دي حرب اقتصادية ضخمة خضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هتكلم على حصار المسلمين في شعب أبي طالب، لأن اتكلمت عليه أظن قبل كده. الاقتصاد والحرب الاقتصادية واجب على كل مسلم. حرام عليك لما تاكل علبة جبنة وحتة جبنة مصنوعة بإيد ناس بيشتموا رسولك، حتى لو هم اللي مش شتموا، لكنهم ساكتين وراضيين عن كده وبيقولوا ان دي حرية رأي. لو واحد جارك شتم نبيك صلى الله عليه وسلم، هتسلم عليه؟ هتتكلم معاه؟ هتاكل أكله؟ هتشرب شرابه؟ أبدا. الشبهة، الناس اللي بيقولوا ان المصانع والناس الدنماركيين العاديين
ليه ذنبهم ايه؟ ده مش هم اللي شتموا النبي، لا ذنبهم ان هم جابوا حكومة وانتخبوا حكومة بتسكت عن سب عقيدة ودين لناس بينفعوهم اقتصاديا. الاقتصاد والمستثمرين دول يقدروا يعملوا في حكومتهم اللي هم عاوزينه، ويقدروا يمنعوا حكومتهم من ان هي تؤيد وتسكت وتبارك من يسب نبينا. لا ليهم ذنب وليهم دور، ونقدر نخليهم يحملوا حكومتهم على ان هم يعتذروا. الحكومة الامريكية، الحكومة الامريكية اللي بتقتل المسلمين في افغانستان في العراق، هم الامريكان اللي بيعملوه في العراق ده شكله ايه؟ ازاي نشتري منتجاتهم؟ ازاي ناكل اكلهم؟ ازاي نشرب شرابهم؟ ده اكل متغمس بدم اخوانك، ده شرب ممزوج بدم اخوانك، حتى وان كان لونه اصفر ولا ابيض الا ان فيه ذرات دم من اخوانك. المقاطعة الاقتصادية، الناس اللي بيقولوا الشعوب ملهاش لازمة، لا، الشعب الامريكي هو اللي بيختار الرئيس اللي بيعلن الحماية للصهاينة. الشعب الامريكي هو اللي جاب رئيس بيحتل ارضنا، هو اللي جاب حكومة بتحتل ارضنا، حكومة انا شخصيا بكرهها وبكره كل انسان يؤيد هذه الحكومة ويؤيد هذا النظام، واكره هذا الشعب تقربا الى الله عز وجل. حدش يقول لي ملهمش ذنب وملهمش حول ولا قوة ومش هم اللي بيعملوا فينا كده، لا، هم اللي بيخلعوا الحجاب بعد 11 سبتمبر، بعد أكذوبة 11 سبتمبر من على رؤوس المسلمات. هم اللي بيأيدوا قرارات ضد المسلمين، هم اللي بيدفعوا ضرائب لجيش بيروح يقتل في المسلمين. المقاطعة الاقتصادية ومقاطعة أعداء الإسلام، حرب وسلاح احنا بنملكه للأسف الشديد. هناك عرب، هناك مسلمين، هناك مصريين، وهناك سعوديين، وهناك سوريين، وهناك فلسطينيين، وهناك جنسيات من كل المسلمين بيتعاملوا مع الكيان الصهيوني. هناك اللي بيبيع لهم غاز، واللي بيبيع لهم بترول، واللي بيبيع لهم كمبيوتر، واللي بيبيع لهم صناعات، واللي بيشتري منهم. اي مسلم يتعامل، واي شركة مسلمة حتى وإن كانت بتاعت حج الحجاج، سيد الحجاج اللي في الدنيا ودقنه قد كده وعلامة الصلاة قد كده وبيتعامل مع اليهود، اوعى تشتري منتجه، اوعى تشتري من مصنعه، اوعى تقولي ان دول مسلمين. ابدا، هم مسلمين لكن دول مرجفين، دول منافقين، دول الطابور الخامس. ومحدش يقول لي الناس المصريين والمسلمين والعرب اللي بيشتغلوا في المصانع، المصانع هتتقفل. وقبل المصانع دي ما تتعمل كنا بناكل منين؟ هي المصانع دي اللي بتأكلك؟ من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. اتحرق المصنع هتعمل ايه؟ قرر المصنع انه ينسحب من الشرق الاوسط، ما انت هتترفد كعامل. المصنع ده اتضرب بقنبلة هتعمل ايه؟ المصنع ده فلس هتعمل ايه؟ اوعى تقول الفقر، وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. بيع جرجير وبيع فجر، اكنس الشارع، واوعى تقولي انا مش هلاقي اكل، لا هتلاقي تاكل. المستثمرين المصريين والمستثمرين العرب والمستثمرين المسلمين اللي بيروحوا يشتروا اسماء وماركات لمصانع امريكية ويهودية، اكل مطعم، ايه المشكلة ان انا ليه لازم احط اسم امريكي؟ ماله مؤمن وماله وصايا وماله وماله، ليه لازم يكون اسم امريكي؟ واوعى تقولي ان المنتج مصري والعمال مصريين وفي أرض مصرية أمريكا بتاخد رسوم على هذا الاسم على الليبل ده على 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 اليافطة ده هي أمريكا بتاخد نسبة من فلوسك. خلينا أقول لكم حاجة لطيفة جدا. لقيت واحد صديق قاعد بيتفرج على ماتش في الدوري الإنجليزي ومتحمس جدا، والماتش كان بين نادي تشيلسي ونادي تاني، وهو من مشجعي نادي تشيلسي. بقول له هل تعرف ان نادي تشيلسي ده صاحبه يهودي روسي ضرايبه بتدفع او جزء من ارباحه بتدفع للجيش الاسرائيلي؟ براموفيتش او اسمه براهيموفيتش، بعض الصحف بتكتبه ابراهيموفيتش لكن انا اظن ان هو براموفيتش. النادي ده نادي تشيلسي، المدرب بتاعه اسرائيلي ومساعد المدرب اسرائيلي وفي لعيبه اسرائيليين. تخيل ان انت بتشجع نادي مدربه صهيوني مدربه اسرائيلي. تخيلوا ان عصام الحضري كان رايح يلعب في نادي اسمه نادي سيون، ونادي سيون دي هو نادي صهيون، نادي يهودي وصاحبه يهودي ونادي كل ادارته يهود. المقاطعة الاقتصادية، ما اتكلمش على مقاطعة اقتصادية فقط، بتكلم على مقاطعة اقتصادية، مقاطعة ثقافية، مقاطعة وجدانية، كل انواع المقاطعة. ايه الفرق بين اي جبنة؟ الجبنة الدمياطي، الجبنة الدمياطي راحت فين؟ عارفين ان مصانع الجبنة في دمياط اتقفلت او بتقفل علشان احنا بنستخدم المنتجات الدنماركية، بوك ولورباك ما نقدرش نفطر من غير الزبدة اللورباك، مش كده؟ ما نقدرش نعمل سندوتشات للعيال جبنة نستو بتاعة المصريين القديمة، راحت فين الجبنة نستو المثلث الأصفر؟ اتقفل المصنع ليه؟ علشان احنا سبناه وروحنا نشتري بوك ولافاشكيري ولورباك والمنتجات أعداء الإسلام والمسلمين. المقاطعة الاقتصادية، ابنك مش هيموت لو ما شربش مية غازية. ايه المشكلة؟ هل لازم نحط الليبل بتاع كوكاكولا وبتاع بيبسي وبتاع مش عارف ايه وايه؟ ايه المشكلة؟ مش قادرين احنا كعرب كمسلمين نعمل منتج مياه غازية؟ اظن انتوا عارفين شركات المياه الغازية دي بتقدم للجيش الاسرائيلي قد ايه. المقاطعة الاقتصادية واجبة على كل مسلم ومسلمة فيما لا بديل له عند المصريين عند المسلمين، وفيما يمكن الاستغناء عنه. اي حاجة ليها بديل اوعى تشتريها، اي حاجة ملهاش بديل اسأل نفسك اقدر استغنى عنها ولا لا. ايوة اقدر استغنى عنها. سمع واحد بيقول ده هم اللي هيحصرونا اقتصاديا، هيحصرونا فعلا، بس مش هيحصرونا عشان احنا بنحصرهم. واحد بيقول لي سامعك بتقول لي ان الانسولين بيجي من الدنمارك، هيمنعوا عننا الانسولين. وماله يمنعوا عننا الانسولين؟ هيمنعوه النهاردة، واذا ما منعوش النهاردة هيتمنع بعد بكرة. اما يمنعوه علشان احنا بقى عندنا عزة وكرامة احسن ما يمنعوه علشان يذلونا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. منتجات الدنماركية، المنتجات اليهودية، المنتجات الأمريكية، اوعوا يا جماعة، قربوا ربنا عز وجل، قولوا ربنا عز وجل وعلقوها في رقبتنا. اشمعنا دي مش عاوزين تعلقوها في رقبة مشايخ وعلماء؟ كل حاجة عندكم بتقولوا نعلقها في رقبة عالم، علقوها، علقوا المقاطعة في رقبتنا احنا. خلوهم يقفلوا مصانعهم في بلادنا، خليهم يحسوا بان في المسلمين عندهم عزة وكرامة ومجد. لابد ان احنا نتدرب على الحصار الاقتصادي. الشوكولاتة الدنماركية كيندر
وكل الشوكولاتات وكل الأجبان وكل الألبان وكل المنتجات هتتمنع عننا. ما تيجوا يا جماعة نتدرب نقدر نستغنى عنها ولا لا؟ هتتمنع عندنا وهتتمنع عننا. لازم نتدرب، لازم نتعلم ازاي نعيش من غير كوكاكولا، ازاي نعيش من غير بيبسي. او الله ينفع نصلي ونصوم من غير الحاجات دي؟ والله الصلاة صحيحة ابدا، يعني لو صليت وصمت من غير ما تاكل الحاجات دي وتشربها صلاتك صحيحة وصيامك صحيح. جرب وجربوا ان احنا نبقى رجالة. غاندي قاد شعب الهند بمقاطعة المنتجات الانجليزية لما كانوا محتلين اراضيهم. غاندي خلى في كل بيت معزة وبيحلبوا لبن المعزة وعايشين على اللبن علشان يبني كرامة ويبني مجد. قبل ما نروح للفاصل، كلامي كان على مشروعية المقاطعة الاقتصادية، كلامي كان على الحرب الاقتصادية وعلى دورنا احنا كشعوب، كلامي ياريت المستثمرين العرب والمسلمين اللي حاطين اموالهم في الغرب وهتتجمد، اموالكو هتتجمد في الغرب وهيستولوا عليها، حطها تحت البلاطة، ابني بيها مصنع في بلدك. في روتين، في مشاكل، في الاقتصاد وفي الاستثمار والدول وخايفين والحكومات والامن، كل ده مش هيساوي ابدا ان انت مجرد ان مخبر في جهاز مخابراتي في اي دولة غربية يكتب عنك تقرير ان انت اصولي فاندمنتال ارهابي متطرف، اموالك هتتجمد ومصانعك هتتقفل. تعالوا نذهب الى هذا الفاصل ونعود وانصروا رسول الله، وانصروا اخوانكم في غزة، جففوا دماء الاطفال في غزة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب الى هذا الفاصل فابقوا معنا.